أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين الصابرين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا ربنا وترضى. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فحياكم الله مستمعين الأفاضل وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. نستكمل وإياكم في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى السلسلة الإيمانية حول علو الهمة مع مشايخنا الأجلاء بإذن الله رب العالمين. مستمعي الكرام، لقد فهم سلفنا الصالح عن الله أمره وتدبروا في حقيقة الدنيا ومصيرها إلى الآخرة، فاستوحشوا من فتنتها وتجافت جنوبهم عن مضاجعها وتناءت قلوبهم عن مطامعها وارتفعت همتهم على سفاسف، فلا تراهم إلا صوامين إلا قوامين باكين. ولقد حفلت تراجمهم بأخبار زاهرة وزاخرة تشير بعلو همتهم في التوبة والاستقامة وقوة عزيمتهم في العبادة والإخبات وغيرها من الطاعات لله رب العالمين. ولذا نستكمل وإياكم هذا اللقاء المبارك حول علو الهمة مع شيخنا وحبيبنا فضيلة الدكتور صادق قنديل، أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية وعضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل في هذا اللقاء المبارك.
حياكم الله وأهلا وسهلا.
كنا وإياكم قد تحدثنا في حلقات سابقة عن علو الهمة وعن مراتب الهمم وعن ثمرات الهمة ووسائل ترقية الهمة، وكذلك حول بعض المظاهر أو مظاهر علو الهمة. لكن اليوم بإذن الله رب العالمين سنتحدث عن كيفية استثمار همم الناس بإذن الله تعالى مع شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور صادق قنديل بإذن الله رب العالمين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل مرة أخرى في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى. ونبدأ على بركة الله عز وجل حول استثمار الهمم عند مختلف طبقات الناس شيخنا الفاضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، للحديث أخي الكريم عن استثمار هذا الكنز وهذه النعمة منه تبارك وتعالى على عباده، فلا بد قبل أن نبين القول في كيفية استثمار هذه الهمة أن نذكر بما سبق أن ذكرناه بأن الهمة على أقسام وأنواع. من بين هذه الأقسام أنها إما مكتسبة أو فطرية. وما معنى أن تكون هذه الهمة فطرية؟ تجد أن الناس منذ الصغر تراه، ربما تراقب الطفل فتجد أن عنده حركة وأنه نشيط في حركاته وكذلك في ذهابه وإيابه، فتقول بأن هذا الغلام أو أن هذا الطفل يعني له مستقبل زاهر في قوة نشاطه وحركته. وإن الهمة تأتي من قوة الحركة والنشاط. وبينما تجد من الأطفال تجده ربما يكون من الخاملين ولا يحرك ساكنا، ولو أننا استثمرنا هذا الطفل لنقلناه من حالة الخمول والكسل والركون إلى حالة النشاط والحيوية، لأن الله تبارك وتعالى جعل الهمة فطرية، أي أن الله عز وجل قد أودعها في نفس هذا الإنسان عند خلقه،
ولذلك تتفاوت همم الناس،
ولذلك تتفاوت همم الناس وهي متنوعة متعددة. فإما تجد أن البعض يقبل بهمة عالية منذ الصغر على حفظ القرآن الكريم وعلى تعلمه، وتجد البعض الآخر يقبل على الجهاد ومقارعة الأعداء ومحاربة الكفار، ومن الناس من تراه منذ صغره ينكب على القراءة ومتابعة الصحف والمجلات والكتب ويقوم بالمحافظة على الدروس العلمية، وكذلك تجده من المتميزين في دروسه وتعلمه. وهكذا الهمة تتفاوت من إنسان لآخر ومن طفل لآخر، لأن الله تبارك وتعالى قد جعلها من الأمور الفطرية، أي جبلها الله تبارك وتعالى في نفس هذا الإنسان وفي وجدانه ومشاعره. هذا المنطلق أو هذا الكلام يشكل لنا المنطلق التالي، بأن استثمار الهمة قائم على عدة أشياء. الأمر الأول، لابد أن نحدد طبيعة هذا الشخص الذي نحن بصدد استثمار ما عنده من همة، سواء كانت هذه الهمة مبتدئة أو متوسطة أو عالية. والعلماء قالوا حتى لو كانت الهمة عالية فهي بحاجة إلى استثمار، لأن الاستثمار ليس معناه الارتقاء من حالة إلى حالة، يعني من حالة الضعف إلى حالة القوة، من حالة اللامبالاة إلى حالة المبالاة، من حالة العجز إلى حالة النشاط. ليس معنى هذا الاستثمار فقط أن أنتقل بالشخص أو بالأخي أو بالإنسان من حالة إلى حالة، وإنما أيضا من معاني الاستثمار أن أقوم بعملية التوجيه. فلو أن إنسانا من إخواني وأحبابي عنده همة عالية تواقة، عنده يعني جهد ونشاط قوي، وهو فاعل يغطي على بعض الناس في نشاطه وحيويته، لا أقول بأن هذا الإنسان لا علاقة له باستثمار هذه الهمة، وإنه قد قفز وخرج من مسألة أو دائرة أن نستثمر ما عنده من همة. إنما استثمار الهمة عند هذا الشخص الحيوي القوي الفعال تأتي من خلال فتح آفاق جديدة أمام هذا الإنسان الذي عنده من النشاط والحركة والهمة، وتوجيهه نحو الإنجازات الأعظم أكثر من الإنجازات التي هي موجودة، لأن الإنسان طاقة بالضبط. كلما فتحت أمامه آفاق كلما زاد من إنجازاته وقفز قفزات عالية، وكما يحلو للبعض عندما يقول أنه لا نهاية لصاحب الهمة، فإن صاحب الهمة لا توجد عنده نهاية، فمن كانت بداياته يعني محرقة فإن نهايات هذا الإنسان صاحب الهمة نهاياته مشرقة كما قال العلماء. فلا بد أول خطوة للإجابة على سؤالك الكريم في استثمار الهمة، كيف لنا كمربين كموجهين كمتابعين كمشرفين كدعاء كعلماء كمسؤولين كقادة، كل حسب ما عنده من يعني اختصاص، كيف لنا أن نستثمر هذه الهمة؟ لابد أن نحدد طبيعة هذا الشخص الذي نريد أن نستثمر ما عنده من جهد ونشاط، وهي بين قوسين همة. فتحديد هذه الخطوة الأولى، أن أحدد طبيعة الشخص، فإنه ربما من الأشخاص من تكون همته قاصرة، بمعنى أنه وصل إلى أعلى مستوى في الإمكانات والقدرات سواء كانت العقلية أو النفسية. فهو أصلا في هذا المستوى على اعتبار أنه هو يجيد في فن العلاقات العامة، لكن لا أستطيع أن أنقله إلى دائرة الجهاد والقتال والمقاومة. فإذا أنا نقلت هذا إلى دائرة الجهاد والمقاومة فمعنى ذلك أنني قد ظلمت هذا الإنسان. وهنا أذكر بموقف الصحابي الجليل المشهور والمعروف والمسمى بعبد الله بن مسعود. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما عنده من رقة وضعف، وأن بنيته الجسدية لا تقوى على مجابهة صدمات القتال والمعارك، فما كان منه إلا أن يجعله ليترصد في حركة الرصد للعدو حتى ينقل الأخبار. وفي ذات يوم نادت عليه عائشة رضي الله عنها فقالت: يا عبد الله، إن أعلج من علوج الروم قد يعني من علوج الكفار قد دخل من هذا الثغر فامسك بكذا وعليك به. فقال أنت تعلمين يا خالة ما بي من ضعف، أنا لا أقوى على مواجهتي ومجابهة هؤلاء العلوج الأقوياء من الكفار. فما كانت من السيدة عائشة رضي الله عنها إلا أن عمدت إلى شيء وضربت به هذا العلج الكافر على اعتبار أنها على ثغر من ثغور الإسلام. فنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع اختصاصات الهمة على أصحابه، فمنهم من كان ينتدبه للعلم وكلهم للعلم، لكن على اعتبار أن يكون في المستقبل قدوة وصاحب علم ومرجعية علمية، ومنهم من كان ينتدب لسقاية الجيش، ومنهم من كان ينتدب في حالة الرصد، ومنهم من كان ينتدب في الإدارة وكذلك في سقاية الناس وكذلك في السعي على جمع الصدقات والزكوات وهكذا. إذن توزيع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المهام قائمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صنف وتعرف على طبيعة هذا الشخص. إذن أولى خطوات استثمار الهمة أن نتعرف على طبيعة الشخص الذي نريد أن نستثمر همته،
وليس بالضرورة أن يكون سواسية.
لا، ليس بالضرورة، هذا من الخطأ طبعا، من الخطأ التربوي أن نعتبر الجميع على نفس على درجة واحدة وعلى نفس المستوى، هذا من الخطأ. وبالتالي لننتقل إلى الخطوة الثانية ولعلها أيضا يعني مفيدة في كيفية استثمارها، لابد أن نتعرف على ميول وطبيعة هذا الشخص. يعني ربما يكون لي ميول في الخطابة، ربما يكون لي عندي ميول في الإمامة وقراءة القرآن بين الناس، أو ربما يكون ميولي بذور الهمة الفطرية الموجودة في نفس هذا الأخ أو الإنسان عنده ميول في العمل الخيري، أو أنه يجيد مسألة الإلقاء، أو أنه يجيد مسألة الرياضة وهكذا. إذا تعرفت على ميول هذا الإنسان فمعنى ذلك أنني آتيه بوسائل وإجراءات من خلالها أستطيع أن أستثمر ما عنده من همة. ألا ترى في اختيار التخصص العلمي ده، وهذه تبرز في بداية كل عام ومع نهاية كل عام من يعني انتهاء الطالب من المرحلة الثانوية، فيقع شجار وخلاف بين الأب والابن، أنا أختار التخصص الهندسة، الأب يريد أن يختار تخصص الطب كما يعني جاءني في بعض الاتصالات. هنا نقول لأولياء الأمور لابد أن أنت تقوم باستثمار همة ما عند ولدك من حب لأن يتقدم ويكون من يعني أهل الجامعات والعلم، فلا بد أن تتبع ما عنده من ميول. إذن لأنه إذا قمنا بإعطائه فرصة في أن وتجاوبنا وانسجمنا مع ميوله فمعنى ذلك أنه سيأتينا بنتائج عالية المستوى وسيعود علينا بالأثر والفائدة والمنفع. فعندما أنا أجد همة الأخ تبرز في العمل الخيري أفتح له مجالات في العمل الخيري، وعندما تكون همة الأخ قد قامت على العمل المتعلق بمهارة الخطابة والإلقاء والخط وكذلك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أفتح له هذا المجال. هذا على صعيد استثمار هذه الهمة. طب على الصعيد الفردي، ربما البعض يقصد من أو يفهم من كلامنا أننا قد جردناها من مضمونها من خلال هذه المقترحات. لا، أنا أقصد بالكلام أيضا أو من الكلام أن الهمة همة الصلاة وهمة الزكاة وهمة الإيمان، وأن أكون رقم واحد في صلاتي، وأن أكون رقم واحد في زكاتي، وأن أكون رقم واحد في بر لوالدي ولوالدتي، وأن أكون رقم واحد في مجتمعي، لا أكون رقم صفر هكذا لا قيمة له، ولربما الصفر يعني تنبني عليه قيم كثيرة متعددة، لا أكون رقم إضافي هكذا لا قيمة لي، ولا أكون يعني في حاشية القوم ولا في هوامش القوم، لما لا أكون في صدارتهم في مقدمتهم؟ لماذا دائما لا يعني أحرص على أن يشار لي بالبنان وأن أذكر عند الله تبارك وتعالى بخير ذكر كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ إذن الهمة المتعلقة على مستوى الفرد هذه همة لها علاقة بالعبادة، أن أحرص على قراءة القرآن، أن أحرص على أداء الصلاة، أن أحرص على أن أكون القدوة والأسوة في حيي، في منطقتي، في بيتي، بين أقراني، بين زملائي. عندما يذكر القرآن يعز ذكر القرآن بهمتي، وعندما تذكر الصلاة يفخر من ينتسب للصلاة بذكر صلاتي، وعندما يذكر الصيام يتشرف الصائمون بجهدي، بمعنى أنني من المتميزين في صيامي لله تبارك وتعالى وفي عبادتي وفي قيامي لله. ليس معنى أن أعقد مجالس لأن أظهر هذا، هي بيني وبين الله، لكن ذلك يظهر من خلال آثارها من أخلاق وأدب ومعاملات وسلوك، وهكذا يكون الإنسان قدوة، لأن أصحاب الهمم العالية هم قدوات، والمجتمع يرنو لهم، والقاصي والداني يتمنى أن يكون عنده من أبنائه مثل هؤلاء أصحاب الهمم. ولننظر إلى قادة الجهاد والمقاومة وكذلك العمل الإسلامي الدؤوب ومسألة العلم والعلماء والفقهاء والدعاء، كل ذلك ما كانت هذه المحصلة إلا بفضل ما عندهم من همة عالية.
فتح الله عليك شيخنا الحبيب. قبل الانتقال للمحاذير ومحاذير أهل الهمم، شيخنا لو تبين لنا العلامات الدالة على علو همة الشخص والمؤمن.
ربما هناك خطوات لاستثمار هذه الهمة، نعم. لأن الموضوع موضوع فيه رسائل تربوية، لكن قبل الانتقال إلى علامات الهمة، نعم. دعني أن أقتصر في الحديث في وسائل استثمارها على الثالثة، تفضل. ولعل هناك وسائل أخرى، لكننا نركز على أهمها من وجهة نظري. بعد أن قلنا تحديد طبيعة الشخص، ولي أن أعكس الأمر، أن أحدد طبيعتي أنا، يعني الآن أنا اللي بدي أقوم باستثمار ما عندي من همة، أنا بدي أحدد نفسي، أين أجد نفسي؟ نعم. هل أجد نفسي في الصلاة؟ هل أجد نفسي في الصيام؟ هل أجد نفسي في القيام؟
القرآن.
هل أجد نفسي في القرآن؟ هل أجد نفسي في الصدقة؟ أين أجد نفسي؟ ربما أكون غني أجد نفسي في الصدقة، إذن عندي همة والصدقة بمشاريعها واسعة. أجد نفسي في الصلاة، إذن أكثر من الصلاة. أجد نفسي في قراءة القرآن، إذن أكثر من تعلم القرآن وتلاوته. إذن لابد
في كل شيء،
في كل شيء. إذن لابد، نعم. أن أحدد طبيعة نفسي إذا كنت أنا المعني بنفسي. طب إذا كنت أنا معني بك، لابد أن أحدد ما عندك من طبيعة، طبيعتك أنت، تمام؟ نعم. بعد تحديد الطبيعة كما ذكرنا، قلنا المسألة الثانية وهي خطوة مهمة في مسألة الاستثمار الهمة على النحو الذي سبق. الثالثة وهي إيجاد البيئة التي من خلالها يمكن لنا أن نستثمر هذه الهمة، سواء كانت على صعيد الشخصي أو على صعيد غيري. فأنا مثلا أجد نفسي في القرآن، أو أجد نفسي في الصدقة، أو أجد نفسي في الصلاة، فلا بد أن أعيش في بيئة ما أجد به نفسي، يعني أن أعيش في بيئة أهل الصلاة، وأن أعيش في بيئة أهل الإنفاق، أو أن أعيش في بيئة أهل القرآن. فإذا كان الإنسان بيجد نفسه في القرآن، فبده يلزم مصاحبة أهل القرآن، ومصاحب مثلا مصاحبة أهل الصلاة أو الصدقة أو الزكاة أو الجهاد أو العمل الدعوي أو العلمي إلى آخره. إذن الخطوة الثالثة في استثمار همتي، وهذه الخطوات إما أن نحملها على الصعيد الفردي أو الجماعي، سواء كنت أنا المعني بطبقها على نفسي أو غيري هو اللي أنا معني فيه بطبقها على نفسه، خطوة البيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنة. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، بمعنى أنك إن صاحبت أصحاب الهمم فإنك تتأثر. لذلك كما جاء في نصيحة بعض السلف: إذا جالست العلماء فخالطهم بعقلك،
نعم.
وإذا جالست الأمراء فخالطهم بعلمك. نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جالست العلماء فخالطهم بعقلك،
حتى في التعامل،
حتى نعم. تسمع منهم. وإذا جالست الأمراء خالطهم بعلمك، عندك نصيحة، عندك أمر بمعروف، عندك كلمة، عندك كذا، خالطهم بعلمك. طيب وإذا خالطت الأغنياء برضو خالطهم بمالك، وهكذا حسب ما أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك وفتح الله عليك شيخ الفاضل. طيب قبل الانتقال لبعض الأمور فيما يتعلق بالمحاذير والعلامات الدالة على علو همة المؤمن، نأخذ بعض المشاركات معنا وبعض الرسائل سريعا بإذن الله تعالى حسب طلب المشاركين والمستمعين. نأخذ المشاركات معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. من معنا؟
عز الدين كرد.
تفضل.
بالنسبة للموضوع أول حاجة نشكر شيخنا الفاضل الله يسعد طول عمره يعطيه الصحة
جميعا.
سألته قبل رمضان عن صومي أنا كإنسان مريض عم مسجل مفتوح، فقال لي أنصحك ما تصومش، فهنا كانت مفاجأة يعني، دعوت الله أن يقدرني على الصيام فصمت الحمد لله شهر كامل
ما شاء الله.
فبعد رمضان ذهبت المستشفى للفحوصات شاملة، فكانت النتيجة أفضل 100 مرة عن قبل رمضان بيوم
ما شاء الله،
وهذا من فضل الله. بعدين سألت أخونا الشيخ الفاضل سؤال قبل سنة بالضبط، قلت له لي صديق عمره 58 سنة برفض الصيام وبرفض الصلاة وبصليش، بل أحيانا بسب الدين، إني أبتعد عنه. قلت له لا ما بتدعش أحاول معه، حاولت معه حقيت إلي أنا هيسال السنة أحاول معه أنه يصوم يصلي يستغفر الله، فبقول لي الله مش عايز لا صومي ولا صلاتي ولا صومك ولا صلاتك، فهل يجوز لي أبتعد عنه ولا لا يجوز؟
طيب شكرا لك أخ عز الدين على
شكرا.
السؤال طيب إن شاء الله تسمع إجابة من شيخنا الفاضل الشيخ أبو حمزة. تفضل دكتور.
طبعا بالنسبة للسؤال الأول يعني هذه نعم. بشرة خير
جيد ما شاء الله.
فالحمد لله إنه ربنا لعل الله عز وجل اطلع على صدق نية هذا الإنسان الطيب. وفي الحقيقة دائما الله سبحانه وتعالى قد رخص للمرضى، وهذا واضح ومعلوم
نعم.
أنه يجوز للإنسان المريض إذا قدر له الأطباء عدم مقدرته على الصيام أن يفطر، كما هو معلوم في الفقه الإسلامي. طالما أن الأخ الكريم قد أخذ بالأمر وتوكل على الله تبارك وتعالى، فكانت يعني معية الله عز وجل أن قدرت له هذا الخير العظيم، فنسأل الله عز وجل أن يعني يلهمه دائما الخير والسداد، وهذه نعمة عظيمة تستوجب عليه أن يشكر الله تبارك وتعالى على فضله. وهذه دعوة لكل الناس
نعم.
انظروا إلى بركات الطاعة وأن يأخذ، لأن الأمة الإسلامية اليوم تدفعنا دائما أن نأخذ بالرخص، مع أن السلف الصالح كانوا يأخذون بالعزائم في, 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 في القضايا العليا، ولا أقصد في قضايا كالتيمم والطهارة وذلك، فإن الله يحب أن تؤتى رخص كما تؤتى عزائم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني ملازمة الإنسان في نقطة فاصلة، هو يعني ذاكرة قوية أنه سألنا قبل سنة، إذا بدأ يؤثر عليك بمعنى أنه يعني أنت ربما تتأثر أو يأتيك من وراء مصاحبتك له كلام من الناس، البعض مثلا بيظن فيك كذا، أو أن بمصاحبته لك تسوق له ما عنده من فكر وضلال ومعاصي، هنا النقطة الفاصلة أن تمتنع عنه، لكن الامتناع لا يكون بسبه أو ملاعنته، وإنما كذلك نبقي على شعرة معاوية، لأن المسلم في أصله داعية إلى الله تبارك وتعالى، أدعو له بضار الغيب أن يهديه وأحرص على أن يهديه الله تبارك وتعالى، وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بقدر الإمكان على أن أبقي العلاقة يعني على شعرة معاوية كما نعلم جميعا. أما إذا أصبح يجاهر بالمعصية وأنه يعني في النهاية يؤذيني، فالقطيعة هنا أولى، لكن لا تصل في كل الأحوال القطيعة النهائية، لأن المسلم قائم على الدعوة إلى الله بالحسنى.
يعني سدد وقارب
نعم
ووازن
نعم.
بارك الله فيك شيخنا. طيب نذكر أرقام هواتف الإذاعة لمن أراد المشاركة معنا، 2-8-2-2-6-5-2 أو رقم الثاني 2-8-2-2-6-5-3 أو رسالة على رقم 973-4-4-2-4. وباقي الأسئلة التي وردتنا عبر الأسماس نرحلها إلى نهاية البرنامج بإذن الله على آخر يعني 7 دقائق في البرنامج حتى نستكمل محاور هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى. كنا قد وصلنا إلى
العلامات.
لا العلامات شيخنا.
طبعا العلامات كثيرة، العلامات كثيرة، لكن أود أن أقدم بهذه القصة، وهي قصة من قصص العلماء.
نعم.
بقية جن بن مخلد، ومعلوم عند أهل الحديث من هذا الرجل، وصلت أخباره لابن حزم، وابن حزم الظاهري صاحب المذهب الخامس الذي يعرف في زماننا بالظاهرية، مذهب الظاهرية. هذا الرجل يعني تهابه العلماء في زمانه والفقهاء، وله منزلة كبيرة، وكل ما من يطلب التجديد في زماننا ربما يجد ضالته عند الشيخ ابن حزم، مع أن العلماء كالشافعي والمالكي والإمام أحمد وغيرهم من علمائنا الأجلاء كلهم على يعني خير وبركة. فقال القوم لابن حزم بعد أن قال لا يستطيع أحد من الناس أن يغلبني في المحاججة، بمعنى في المناقشة في مسائل العلم والأحاديث والفقه وغير ذلك. فقال له من الحاضرين: إن رجلا من فقراء المسلمين إن نظرت إليه لم تقبل أن تجلس معه، لأنه حالته رثة ووضعه صعب، وإنه لأفقه منك يا ابن حزم، إلا أن الله قد أعطاك من المال فأظهرك بين قومك فزادك بسطة في العلم والجسم، وأضف إلى ذلك المال. فابن حزم قال: من هذا الرجل؟ قالوا له: بقي الدين بن مخلد. فجيء ببقي الدين بن مخلد، نظر إليه القوم، حالته رثة ولا يوجد لباس ولا حذاء ولا أي شيء، فقال: عندك من العلم كذا وكذا وكذا؟ فقال: أطلب وأنا أعطيك. فقال: أعطيني كذا من أحاديث، وبدأت المناقشة. فعندما يأتي ابن حزم للمناقشة فناقشه في قضايا كثيرة، من حتى الأسانيد والأحاديث وقضايا الفقهية، فغلبه بقي الدين بن مخلد. اختصار القصة لأنها طويلة في ذكر مسائلها، فقال له ابن حزم: وإني لأشهد بأنك قد غلبتني وأقمت علي الحجة. هذا ابن حزم.
نعم.
وإني لأشهد. ومن يشهد له ابن حزم؟ يعني هذه مسألة
ضبط.
غاية في الجمال أن يشهد هذا العالم الفحل الجليل لهذا الإنسان: وإني لأشهد لك أنك قد أقمت علي الحجة، لكن كيف بك أن وصلت إلى هذا المستوى من العلم؟ يعني مش بناقش واحد عادي، إنما قاعد بناقش من؟ بناقش ابن حزم الظاهري، وهو من كبار علماء المسلمين، تهابه الفقهاء في زمانه، يهابه الفقهاء في زمانه والعلماء. فقال: كنت صاحب همة وما زلت. قال: أنت فقير لا تملك كذا وكذا، وهنا لطلبة العلم. قال: كنت طوال الليل أحمل، يعني في النهار أدور على القمامات، بمعنى وين بضع الأشياء اللي هي المخلفات، وآتي بالأوراق الملقاة وبعض المحابر وكذا، وأجمعها وأكتب عليها ما وقعت به على علم أو كذا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت عليه من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أدور مع العسعس الشرطة، تمام؟
نعم.
الذين يسيرون في الطرقات بين الناس الشوارع حتى يحرسوا المدينة أو الدولة. وكنت أنا لا يوجد عندي إنارة أو شيء، فكنت أدور مع العسعس وهم يدورون، معهم مصابيح وأصي عليها نيران مشتعلة، وأقرأ. كلما ساروا سرت، وإذا جلسوا جلس، حتى يطلع علي الفجر فأصلي الفجر ثم أعود إلى
أي همة هذه.
إما عالية أوصلته لأن يحفظ ألف حديث، مليون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله مسند كامل كمسند الإمام أحمد بن حنبل، وعنده من العلم حتى رقى إلى أن يفوز على ابن حزم. هذه من قصص العلماء. إذن هم عليه، وجد نفسه في العلم فاستثمرها، ولم يأتي كبعض الناس: عندي معوقات وعندي كذا ولو جد كذا ولو جد كذا، لكنه استطاع أن يوجد هذا الأمر. فمن هذه القصة أستطيع أن أسجل مجموعة من العلامات. العلامة الدالة على علو الهمة: ينظر الإنسان هل هو في كل يوم في زيادة، يعني بطور نفسه ولا لا. كان يأتي إنسان ويقول، على رأي أهل التنمية البشرية، يقولون بأنه فلان عنده في الخدمة 25 سنة أو 30 سنة. هي ربما الخدمة سنة واحدة، يعني نختصر 25 أو 30 سنة في الخدمة، سواء كان في الجامعة أو في المدرسة أو في المؤسسة،
تكرار.
هي 25 هي بسنة واحدة والباقي مكرر.
بالضبط.
لماذا مكرر؟ لأنك قد كررت نفس الطريقة في أول سنة ولم تأتي بجديد، يعني ما في زيادة، لا زيادة في بحثك ولا زيادة في عطائك ولا زيادة في أسلوبك ولا زيادة في نمط تفكيرك ولا زيادة في إنجازاتك. فإن من علامات علو الهمة تجد الرجل كلما ازداد علما ازداد خشية من الله تبارك وتعالى، وقد صدق الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبالتالي من علامات الهمة كثرة الإنجازات. ومن همة الصحابة أنهم لم يقتصروا في إنجازهم على الجزيرة العربية فحسب، بل انطلقوا بهمة عالية نحو فتح بيت المقدس وفي مشارق البلاد ومغاربها، حتى أن منهم رضي الله عنه قد استشهد بعيدا عن وطنه أميال ومسافات طويلة وهو شاهد على همته بين يدي الله تبارك وتعالى.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخنا الحبيب. طيب لو انتقلنا إلى المحاذير التي تتعلق بأهل الهمم على وجه التحديد، لأن هذه المحاذير التي نريد من حضرتك أن تتفضل بها إنما تخص أهل الهمم.
تمام. نعم. على الصعيد الفردي وعلى الصعيد الجماعي. نعم. هو العمل على الصعيد الفردي، ترى من أصحاب الهمم العالية الإنجازات الكثيرة أنهم يصابون بالغرور.
بالضبط،
بالغرور. نعم. تمام. فترى يزعم لنفسه أنه لا فلاح للأمة إلا ببقائه، وأنه لا نجاح للمؤسسة إلا به، وأن المؤسسة لا يمكن أن تصمد أمام كل المواجهات العاتية والموجات العاتية من مما يحاك حولها إلا ببقاء هذا الإنسان في هذا المكان. وبالتالي هذا من الغرور، من الغرور، لأن هذا الإنسان بهذا المنطق لا يؤمن بشيء اسمه العمل بروح الفريق الواحد كما كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة في مسألة بناء المسجد، تأسيس الدولة قامت في أن يعمل الجميع بأسلوب بروح الفريق الواحد. إذن من المحاذير أن يصاب صاحب الهمة بالغرور، فتجد من الناس أحيانا
معجب
معجب بنفسه كثيرا. نعم. فيكون من المقرئين صوته حسن، فترى ربما يخرج من عباءة الأخلاق، أو ترى أنه أوتي من العلم الشيء القليل، فبمباشرة إن خالفه فلان هذا فلان جاهل أصلا، وإن عارضه فلان وإيش بفهم فلان في هذه. نعم. القصة، وإن كان عنده إنجازات من مؤلفات ومن كتب وإلى آخره، فتراه يهدم إنجازات الآخرين. هذه أيضا من محاذير الهمة العالية، أنه لا يؤمن بإنجازات الآخرين ولا يستوعب بما عندهم كما أنه يعني عنده هذا الذي عندهم. وبالتالي الغرور هذه مصيبة من محاذير الهمة، الغرور. الأمر الثاني أن يزعم لنفسه العصمة المعنوية، بمعنى أنه كما ذكرت بأنه لا يمكن لنا أن ننجح إلا بالأخذ بكل ما قال، الأخذ بكل ما قال. وقد ذهب بعض المتشددين في مدحهم وثنائهم للحضارة الغربية أن قال بأنه ينبغي علينا نحن العرب في الشرق أن نأخذ بحضارة الغرب وببولهم. هذا من باب التشدد في الأمر. فلماذا؟ لأنه هو قرأ عن الغرب ومعجب بهم وأصبح عنده شغف في القراءة، فوصل به الأمر إلى أن يعني يحترم ما يأتي من بول من هؤلاء الناس. فالمحاذير الغرور، الأمر الثاني الغرور له يعني توابع مثل. نعم. العجب والاستكبار والتكبر. حين إذا أصيب الإنسان بالغرور ترى يتكبر على الناس، يعني ينظر بعين صغيرة لغيره ويزدر الجميع، يزدر الجميع، وازدراؤه للجميع هذا من العجب ومن الاستكبار، والحديث عن أمراض القلوب هذه كثيرة. أيضا من المحاذير في الهمة العالية، ذكرنا في الحلقة السابقة أنه لا يجوز لنا أن نتبع طرق ووسائل محظورة في سبيل أن أصل إلى همة عالية، يعني بمعنى أن أطعن في فلان أو أن أطعن في
فلان
أو أغتاب فلان أو أقلل من شأن فلان وأقول أنه فلان
صار همة قليلة
يعني ضعيف إنسان كذا أو ضعيف كما يزعم البعض، ويأتي إنسان يقول والله الشيخ الفلاني هذا درويش وطهبوب وملوش هاللخات هذه وكذا، وبالتالي تجد الأمر هو لا ينصح تجردا لله، وإنما قد أحاط هذا التجرد المزعوم لله حتى يسوق نفسه من خلال هذا الأمر. فأصحاب الهمم العالية عندهم من الشفافية والنزاهة عالية الجودة، وبالتالي أي صاحب همة طالما أنه من أصحاب الهمة فأنت تقبل المنافسة، إذا كنت أنت من أصحاب الهمة فأنت تقبل المنازلة، تقبل المنافسة.
نعم.
ولذلك قال الله تبارك وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإذا كنت أنا من أصحاب الهمم الوهمية المزعومة فإني لا أريد أن يدخل أحد ويعترضني في طريقي، يعني إذا كنت أنا قد دلست على الناس وقلت لهم إلى 20 سنة أنا يعني صاحب همة عالية وإنجازاتكم وما عندكم من وأنا المرجعية لكم وأنا 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 إلى آخره، ثم بعد ذلك جاء فلان ليقطع علي طريقي فقمت بإقصائه أو بالطعن به أو بتشويهه أو بالإقلال من شأنه أو بغمزه أو بلمزه أو بذكري عند بعض الناس بأنه إنسان ضعيف وغير ذلك أو أنه إنسان متكبر أو يريد أن يصل إلى وتخشون على أموركم من ورائه. هذه ليست بهمة النزيهة، لأن من يفعل ذلك هو الضعيف، لكن صاحب القوة الحجة تواجه بالحجة والدليل يجابه بالدليل كما قال علماء المنطق. وبالتالي إذا كنت من أصحاب الهمم العالية فأنت تنزل الميدان، ومن العيب أن تكون لوحدك في حلبة هذه الدنيا والمنافسة، بل ينبغي عليك أن تجمع من حولك من هم على مقدرة من همتك حتى تنازلهم وتنافسهم بكل شرف وأمانة وأخلاق وروح عالية، حتى يشهد لك الجميع أنك قد سبقتهم كما كان الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، وأختم هنا، النبي قال من قتل قتيلا فله سلبه، وهذه ليست دعوة لفلان أو علان من أصحاب النبي، إنما كانت دعوة عامة. إذن الكل يتسابق والكل ينافس في سبيل أن يصل إلى ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فإن القرآن ليس حكرا على فلان دون فلان، وإن الدين ليس حكرا على فلان وعلى علان، وإن هذه القضايا الحياتية ليست حكرا على فلان أو علان، وإنما هي مساحة كما أمر الله تبارك وتعالى أن نصل إليها بكل شفافية وموضوعية.
فتح الله عليك وجزاك الله خير ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. شيخ الفضل، نختم بأسباب انحطاط الهمم، يعني ما هي الأسباب التي توصل إلى تدني الهمم عند أهل الهمم وغيرهم؟ شيخنا الفضل،
أولا من كان هدفه في ترقية همته المقصد الأسمى والأعلى رضا الله، فإن انحطاط الهمة لا يمكن أن يكون.
الإخلاص،
الإخلاص. وبالتالي لو نظرنا لخالد بن الوليد كان قائد الجيوش
ضبط،
وما وجد في معركة إلا وكان النصر حليفها، لكن عمر بن الخطاب نحى، فلما نحى تقبل الأمر. لماذا؟ لأن الغاية والمقصد عنده إرضاء الله تبارك وتعالى. إذا غير الأمر وتشبث في مكانه وقال يا أمير المؤمنين أنت تريد أن يعني تأخذ إنجازاتي وتنقض على إنجازاتي وبطولاتي، فمعنى ذلك أنه سينحط. وبالتالي هنا، هل خالد بن الوليد اعتزل العمل أم بقي في الميدان كمستشار وكمرجع في العلم العسكري؟ بقي في الميدان وقاتل مع الصحابة الكرام ونزل تحت إمرة قائد الجيوش الجديد،
بل إن
أبو عبيدة،
بل إن مقولته عند وفاته على فراشه عندما قال ما في جسدي موضع شبر إلا طعن بسيف أو برمح أو غير ذلك، ثم قال
ها أنا أموت
على فراشي موت البعير ألا فنلامت أعين، يعني حتى على فراشه كان يتمنى لو مات في مواطن الطاعة ومواطن الجهاد ومواطن الهمة. شيخ،
ولا شك أنه مات طالما أن العبد قد عقد النية والعزم
شهيدا،
فهو إن شاء الله من الشهداء. نعم. إذن الانحطاط الهمة يعود إلى فساد النية. وبالتالي من كان ينافس ويزاحم، أنت تجد من الناس مثلا من يظهر للناس أنه يعني ينافس في ميدان العلم أو القرآن أو كذا، وعنده فساد نية، فإذا مثلا زاحم سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة وقد وضع لنفسه من الأهداف أن يصل لهذه النقطة أو لهذا المكان، ثم بعد ذلك لم يحالفه الحظ فوضعوا مكانه فلان أو علان، فتراه يتراجع ويصاب بالخذلان، لأنه تراجع وأصيب بالخذلان لفساد نيته، فما كانت هجرته في همته لله تبارك وتعالى، وما كانت صلاته إلا تصدية، وما كان بكاؤه عند البيت إلا لكون أن يقال أنه بجوار بيت الله وهو كان بجوار بيت قلبه أي الشيطان. فالمسألة هنا متعلقة بأن انحطاط الهمة عائد إلى فساد النية، وبالتالي ترى ينزوي ينعزل لا يريد أن يخالط الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لي وعزز عندنا أن نكون من أصحاب الهمم العالية، قال في الحديث الصحيح كما صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، خير الناس من خالط الناس وصبر على أذاهم.
نعم.
هذا خير الناس من خالط الناس وصبر على أذاهم، فإن الصبر على أذى الناس وهذه الدنيا يوصلنا إلى مرضات الله تبارك وتعالى. فأختم أخي الكريم من أصحاب الهمة أن تحرص على صلاة، لما لا تكون الأول في كل شيء، ولما لا تكون المميز في كل شيء، ولما لا تذكر في كل شيء؟ فإن عجزت عن أن تذكر في كل شيء فلا تعجز عن أن تذكر في شيء أو في شيئين، لأن من رحمة الله أن جعل أبواب الجنة ثمانية
وليس بابا،
وبالتالي تميز إما في باب النفقة، إما في باب الصيام، إما في باب الجهاد، إما في باب الصدقة، إما أن تكون من أصحاب أهل الجنة، أو أن تدخل من أي باب شئت.
فمن أراد المفاخر فليس له أن يبقى مع الصف الآخر.
تمام،
فتح الله عليك. شيخنا الفاضل، نأخذ بعض الرسائل SMS سريعا قبل انتهاء الحلقة، لأن الوقت يبدو قد همنا. هناك رسالة تقول: السلام عليكم شيخنا الحبيب، شخص يفلت في الصلاة وفي رمضان غير ملتزم، يعني مجرد أن يشعر بألم في رأسه يفطر، هل زوجته تبقى معه أم تتركه؟ أنا سؤال من أخت أو من أخ.
ونقول للأخت الكريمة، إذا كان قد فعل هذا الأمر على وجه المعصية مع إقراره بالله تبارك وتعالى وإيمانه بأن الصلاة فرض وأن الصيام فرض، فنقول أنه من عصاة المسلمين. فينبغي عليك أن تنصحه وتقدمي له النصيحة وأن تذكريه بالله تبارك وتعالى برفق ولين. فإن أبى وأصر وأعلن أنه قد أنكر ذلك وأنه منكر، فلك الخيار، إما أن تبقين معه وإما أن تفرض.
سؤال من نفس الأخوة، الأخت تسأل تقول: وشخص وضعه جيد لكن لا يتصدق ولا يخرج الزكاة، فهل يجوز لزوجته أن تأخذ من ماله دون علمه وتتصدق؟
هي لا يجوز لها أن تأخذ من ماله إلا إن بخل وتأخذ على قدر حاجتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة السائلة له، فقال لها: خذي على قدر ما يكفيك وأهلك، يعني عيالك، وبالتالي في هذه الحالة يجوز لها أن تأخذ، أما في غيرها فلا يجوز. في مسألة هو مانع الزكاة، مانع الزكاة إن منعها مع إقراره بأنها فرض فهو من عصاة المسلمين، لكن إن منعها إنكارا فهو من الكافرين. فنفس الجواب للسؤال الأول يكون للثاني في هذه الجزئية.
سؤال آخر يعني سريعا: السلام عليكم شيخنا، إذا نشزت المرأة فمن حق الزوج ألا ينفق عليها، فهل العكس يكون صحيح؟
لا، هو المسألة نشوز المرأة، النفقة واجبة على الزوج
للزوج. ليس لها علاقة بالنشوز.
هنا مسألة مهمة بشكل سريع، النفقة واجبة، النفقة واجبة على الزوج للزوجة، وبالتالي إن نشزت هذه الزوجة وما قامت بحقوقها فهنا للزوج أن يمتنع عن نفقته، والمسألة هنا ليس على إطلاقها.
جي.
يعني إنما هناك في بعض الصور لا يجوز له أن يمتنع عن نفقته حتى مع نشوزها، لكن إن نشز الزوج فهي أصلا غير ملزمة الزوجة بالإنفاق عليها. لكن سؤالها التتمة، إذا أرادت أن تتمنع عن بعض حقوقه، المسألة إذا قام نعم يجوز لها ذلك، إذا قام الزوج بإعطائها ما لها من حقوق تقوم هي برد هذا الجميل والقيام على حقوقه.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. في ختام هذه الحلقة مستمعي الكرام، لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا دكتور صادق قنديل، أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية وعضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك وبارك الله فيك شيخنا الفاضل. الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بهاء تيم، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل أحمد أبو سعد، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.